بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نزلنا في أبيات القحطاني رحمه الله التي ابتدى بها أولا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، صفة ماذا بالقرآن وبمتابعته للقرآن، ثم أثنى على ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أقسم بالله ليلتزمن طاعة الله سبحانه وتعالى بإعانته إن أعانه الله على ذلك. قال رحمه الله تعالى: فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اكتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها أيماني إيماني، لو سبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركان. تقدم التنبيه على كلمة لأخدمنك، وأن كان مقصوده أنه يعبد الله وأنه يصير جسده للعبادة، إلا أن التعبير بخدمة فيه نظر. قال رحمه الله: ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا وصف المؤمن المتقي، ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على ذلك، كما تعلمون حديث الرجل الذي قال له: كثرت علي شرائع الإسلام فأمرني بشيء أتشبث به، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أمن هذا الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وحديث سبق المفردون قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أما هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ولأشكرنك سائر الأحيان، وكل ذلك بمعونة الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قول ولأشكرنك، الشكر بماذا يتحقق؟ ما هي آلاته التي يتحقق بها؟ عند من؟ عند عيسى، بلسانه ثناء على الله سبحانه وتعالى واعترافا بالنعمة، وبقلبه اعترافا وخضوعا وتضرعا واستكان، وبجوارحه بطاعة الله والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. الخلاء الحاجة. ولأكتمن عن البرية خلتي، أي يكتم حاجته، لا يصاب بالحاجة فيعلق قلبه بالناس. وهذا هو خلق الصالحين، خلق المتقين، حاجته ينزلها بربه سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وهو إن كان في سنده شيء ولكن معناه صحيح. فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فإذا حسن الإنسان ظنه بالله وعلق قلبه به توكلا واعتمادا يسر الله له أمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمن. فإذا كان الله حسب المتوكل فهو كافيه، وعده بالكفاية. إذن من علق قلبه بالله كفاه الله سبحانه وتعالى. فماذا عن حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه. إذا ما يؤتى الإنسان إلا من قبل نقص فيه، من قبل نقص في إخلاصه، نقص في توكله واعتماده، نقص في استعانته بالله، نقص في طاعته واقترافه بالذنوب والمعصية. إذا ما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، وما يبتلى ويصاب بالهموم والغموم والأحزان والمصائب إلا من قبل نفسه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا. ومعنى كلامه فلا تعصي الله ثم تقول يا ابن عباس يا ابن عباس فلا أجد لك المخرج. المخرج أن تطيع ربك، معنى كلامه رضي الله عنه. إذن كم من إنسان يأتي يشكو إليك المصيبة، يا فلان وقعت بكذا يا فلان، والأمر أنه ينزل أمره بالله ويتق الله، وإذا اتق الله سبحانه كفاه. ومن يتق الله يجعل له مخرج، هذا وعد من الله أن من اتقاه جعل له المخرج، جعل له المخرج. إذا ضاقت عليك الأمور فارجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما أحسن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يصعب عليه الشيء يرجع إلى الاستغفار، يرجع إلى الله، يعلم أن هذا أنه صعب عليه الأمر أو أغلق عليه بعض الأمور بسبب ذنوب، فيرجع إلى الاستغفار فيفتح الله عليه، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فكذلك المسلم اشتد عليه أمر، أغلق عليه الأمر، صعب عليه الأمر، فليرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والاستغفار والتوكل وحسن الظن بالله ويتق الله سبحانه. وقوله لا أكتمن عن البرية خلتي، لأنك إذا جعلت حاجتك إلى الله وحده فإن القلب يصير متعلقا بالله وحده، تخفي حاجتك عن الناس، هذا يساعدك على جعل القلب متعلقا بالله وحده. كما قال يعقوب عليه السلام لما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا هو الصبر الجميل، واصبر صبرا جميلا، صبر بدون شكاية. وتقدم معنا في فوائد ابن القيم رحمه الله أن بعض السلف أنكر على من شكى للناس، قال يا فلان ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، أي الله الذي ابتلاك بالمصيبة وأنت تذهب تشكي إلى أناس والناس لا يرحمون. ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. فالشكاية إلى الله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهو الذي يكشف الضر. فإذا أخبر الإنسان صاحبه بمرضه أيدخل في عدم الصبر؟ ما يدخل على الإطلاق، إنما إذا ذكره على سبيل التسخط. فما الدليل على أن من ذكر مرضه جائز بدون تسخط أو على القدر؟ نعم، قالت عائشة: ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. فمرض مرضه الذي مات فيه. وأيضا كان الصحابة يمرضون، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: فلان اشتكى، فيذهب ويزور. وكان أحدهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بمرضه أو مرض ولده حتى يدعو له. إذن ليس كل شكوى، ليس كل من ذكر للناس ذلك يكون على سبيل التسخط. فمن ذكرها للناس وقلبه متعلق بنفع منهم دخل في الذم، ومن ذكره لا على هذا السبيل فلا بأس. قال: ولا أكتمن عن البرية خلتي، ولا أشكون إليك جهد زمان. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله عز وجل يحب منك الدعاء وترجع إليه وتتضرع إليه، وابن آدم إذا سألته تكرر السؤال غضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أما ربك سبحانه وتعالى فهو يحب منك التضرع، بل يحب منك الإلحاح، أن تلح بالدعاء وتكرر وتضطر. يحب منك الاضطرار، ويحب منك أن يراك مستكينا إليه، متضرعا إليه. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذمهم الله سبحانه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب منك التضرع والرجوع إليه والاستكانة. قوله: لأشكون إليك جهد زماني، أي ما يصيبه من الشدائد في الأزمان يشكوها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أقصدنك في جميع حوائجه من دون قصد فلانة وفلان. نفس المعنى البيت الأول، أنه يجعل حوائجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا لفلان ولا فلان، لا يقصد لا فلانا ولا فلانا، قلبه متعلق بربه. وهذه في الحقيقة مرتبة عظيمة، إذا وصل لها الإنسان فقد وفق أن يكون القلب متعلقا بالله وحده، لا التفات إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا هو تحقيق التوكل، صدق اعتماد القلب على الله لجلب المنافع ودفع المضار مع العمل بالأسباب الشرعية. قال: ولا أحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني. لم تشبه بناني، أي يقطع مطامعه عن الناس. ولا أحسمن من الحسام والسيف، أي يقطع مطامع عن الناس. وهذا من أعظم ما يعين على الإخلاص وعلى تعلق القلب بالله، أن تقطع الطمع عن حاجة الناس، عن الناس. لا تنظر لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا إلى الغني ولا إلى الكريم الفلاني، ولا لا، كل الناس اعمد إلى الطمع فاذبحه، كما قال ابن القيم مر علينا في الفوائد: فاذبحوا بسكين اليأس، لا تطمع من المخلوق بشيء. هذا يعينك على الإخلاص، يعينك على تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما ما دمت تطمع من الناس بالشيء من فلان أو فلان، القلب يتعلق به وينقص يقينك وينقص توكلك بقدر تعلق قلبك بالمخلوق، ينقص من التوكل، ينقص من هذا اليقين من حسن الظن بالله. ولذلك تجدون كثيرا من الناس إذا تعلقت قلوبهم بالدنيا بالوظائف تعلقا مذموما، فهذا مذموم، وقد يقع بعضهم في الشرك إذا صار التعلق شديدا، قد يوقعوا في الشرك، قد يكون في الأصغر أو الأكبر على حسب ما وقع في قلبه. ما يقع في قلبه ما يكون في الأكبر إلا إذا صار مماثلا تنديدا، يعني غالبهم يقع في الأصغر. ولذلك سماه عبد الدينار، عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، من تعلق قلبه بالدنيا. إن كانت الدنيا همه شتت الله شمه، جعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه. وأما إذا تعلق القلب بالله وانتهت المطامع عن حاجة البشر، فهذا يعين صاحبه على الإخلاص وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن الأبيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: العبد حر، الحر عبد ما طمع، الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. يعني الحر بطمعه يصير عبدا للناس، يصير كالعبيد، طمعه يجعله ذليلا، وطمعه يصيره نعم يجعله في ذلة، ترهقه الذلة بسبب الأطماع، ويذهب إلى الملوك يطمع من ما عندهم، إلى الأغنياء يتماذى يتزلف إليهم بالكلام. إذن صار مثل العبد يذل نفسه. الحر عبد ما طمع، أي ما دام طامعا، والعبد حر ما قنع، أي العبد الذي هو عبد إذا كان عنده القناعة يصير حرا بسبب قناعته، بسبب القناعة تجعله حرا. لا يلتفت إلى حاجات الناس، والناس من طمع فيما في أيديهم فإنهم يهينوه ويستحقرونه ويرى لنفسه الفضل عليه. ومن زهد فيما في أيديهم أحبوه وعرفوا له قدر. وما أحسن ما مثلت الدنيا بالجيفة، الدنيا جيفة، إذا ابتعدت عنها سلمت من جيفتها ومن أذاها أذيتها، وإن أردت تنازعها نازعتك كلابها. الجيفة انظر الكلاب كيف تتقاحط عليها، نعم. والدنيا هذا إذا تنازعت عليها ستجد من ينازعك ويحتل عليك ويوقع فيك المكر وما ترى إلا المصائب، نازعتك كلابها. وإن ابتعدت عنها سلمت من أذية الجيفة ومن نتنها ومن ما يحصل لك من شر بقربها. وإذا أردت نازعها نازعتك كلابها. فانظر إلى مثل عظيم، مثل جيد. قال: ولا أحسنن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني. أي يقطع هذا بسيف، سيف يأس ما بعده رجعة، ما يبقى يتطلع مرة أخرى. قال ولجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه أتت الدنيا وهي راغمة. هذه هي الغاية التي يسعى إليها المتقون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحقيقة أنه أن الإنسان إذا وفق وصارت همته هي الآخرة فقط فهذا توفيق عظيم. وإنما يأتي الإنسان من قبل المداخلات عليه في النية. فإذا صارت له هموم في الدنيا نقصت همته في الآخرة فينقص من الخير الذي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والله عز وجل أمر بالإعراض عمن همته الدنيا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ولأضربن من الهوى شيطان، أي أنه يجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد الشيطان، وكل ذلك بإعانة الله سبحانه وتعالى. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولباس التقوى ذلك خير، والتقوى تزين الفتى. والإنسان تحقيق التقوى هو لماذا يتحقق التقوى؟ باجتنام بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وإن شئت قلت والرضا بالمقدور. قال ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني، أي يلتزم على نفسه أن لا يسارع إلى الفجور، وكل ذلك بإعانة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني. كذلك والجنة حفت بالشهوات بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فلا بد عن سنة أن يمنع نفسه من الشهوات، لا سيما الشهوات المحرمة، وكذلك الزيادة من المباحات، الاكثار منها يسبب له في البعد عن الطاعات. فمن المباحات المأكل والمشرب والنكاح، ومع ذلك إذا أكثر منها فإنه ينقصه من الخير ويبعده عن الطاعة. إذا أكثر من النوم، أكثر من الأكل، أكثر من معاشرة أهله، فإن هذا يسبب له الفتور عن طاعة الله والبعد عن ذلك ويتسلط عليه الشيطان. قال ولجعلن الزهد من أعوان. ما تعرف الزهد مرة معنا؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، فيشمل ترك المعاصي ويشمل ترك المكروهات ويشمل ترك المباحات، ترك الإكثار من المباحات التي تخرجك عن الطاعة. ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني، أي قراءة القرآن في الليل، كان يشير إلى القيام به. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. أما هذا الحديث عن ابن عمر في الصحيحين، وجاء بنحو عن ابن مسعود في الصحيحين وعن أبي هريرة في البخاري، الفاظ متقاربة. ولاحقن بنوره شيطان القرآن بإذن الله عز وجل يحرق به الشياطين. تلاوة القرآن، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى مما يحجز عنك الشياطين، وأعظم الذكر هو تلاوة القرآن.